بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بالكلام عن الأئمة وبدأ لهم بالدعاء: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن، نقلوا القرآن لنا حالة كونه عذبا وسلسلا، عذبا سائغا مسلسلا موصولا بالسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمنهم من هؤلاء وهم كثيرون، لكن منهم بدور سبعة، شبه القراء السبعة بالبدور، وهو القمر في ليلة البدر ليلة الرابع عشر، أضوأ ما يكون وأجمل ما يكون. هذه البدور السبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا، شبه حالهم من الصفاء والعدل والنور والتقى بالسماء، وشبههم بالبدور التي توسطت هذه السماء. فمنهم بدور سبعة يقصد به القراء السبعة، قد توسطت سماء العلا الأخلاق العالية والعدل حالة كون هذه البدور زهرا وكملا، لها شهوب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. شبه الرواة بالشهب وهي النجوم، شبه القراء بالبدور بالقمر، وشبه الرواة تلامذتهم بالنجوم التي تستضيء وتأخذ هذه الأنوار من هذه البدور، فلها شهب استنارت عن هذه البدور، فنورت هي بدورها سواد الدجى ظلام الليل المظلم من الجهل وعدم الفهم، حتى تفرق ذلك الظلام وانجلى وانكشف وصار ضياء، وصار القرآن معلوما ومقروءا. وسوف تراهم أيها الناظر في هذا النظم واحدا بعد واحد فيما سيأتي من الأبيات، هذه البدور السبعة ستراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه، كل واحد مع اثنين من أصحابه حالة كونه متمثلا الواحد بين صاحبيه. تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. فيه إشارة إلى أن هؤلاء القراء السبعة ورواتهم لم يأتي اختيارهم وقبولهم بين الأمة بالإجماع هكذا مصادفة، وإنما بعد الفحص والتنقيب والبحث، يعني مما ينبغي أن يشار إليه لما نقول قراءة نافع، ليس المقصود بقراءة نافع أنه هو الذي كان يقرأه وحده وهو الذي رواه وحده. أهل المدينة كلهم كانوا يقرؤون بقراءة نافع لا يعرفونها إلا هي، ولكن نسبت إلى الإمام نافع لأنه هو الذي برع وهو الذي تصدى لإقراء الناس وتعليمهم لهذه القراءة، فنسبت إليه من هذا الباب. وكذلك من نسبة لأهل مكة نسبت قراءة أهل مكة إلى ابن كثير على هذا الأساس، وقس على ذلك سائر القراء. يعني اختيار هؤلاء القراء وتمييزهم من القراء الكثيرين المنتشرين لكونهم تصدوا وتصدروا وتخلقوا بهذه الأخلاق العالية التي يتصف بها القراء، فاختارهم الله تبارك وتعالى ونشر القرآن منهم. تخيرهم نقادهم، أي اختار نقاد العلماء من بين القراء هؤلاء البدور السبعة والشهب الأربعة عشر على غيرهم لفضلهم علما وعملا وزودا، حيث لم يجعلوا قراءتهم تعلما وتعليما سبب رزقهم ومورد كسبهم. وليس على قرآنه تخير النقاد كل بارع وليس على قرآنه متأكلا، لم يكن متأكلا بالقرآن، وإنما كانوا يعلمون ويعطون لا يعلمون ويأخذون، كما جرت عليه عادة كثير من الناس في هذه الأزمان. والأخذ الأجرة بالقرآن مسألة مختلف فيها وأجازها جمهور العلماء، ولكن ليس بها صفة أهل الصفوة وليست بها ما درج عليه سلفنا الصالح، فكانوا يقرؤون ويعطون بدل أن يأخذون. وليس على قرآنه متأكلا، ثم ذكر أسماء كل قارئ وراويه: فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا. أما الكريم السري الذي كان سره كريم في الطيب، سره في الطيب كان كريما لأنه كان من مصدر الكرامة وهو الإمام نافع. ما هذا السر الذي يشار إليه؟ قال الشارح هنا نافع ابن عبد الرحمن، ذكر يعني ترجمته، ثم قال: وكان إذا تكلم الإمام نافع يشم من فيه رائحة المسك، فقيل له: أتتطيب كلما جلست للإقراء؟ فقال: لا أمس طيبا، لكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ في في أي في فمي، فمن ذلك الوقت توجد هذه الرائحة. فأشار الناظم بقوله: فأما الكريم السر في الطيب نافع. ثم ترجمته: ومتى توفي كذا، يعني تقرؤونه فيما بعد إن شاء الله من الكتاب. فذاك الذي اختار المدينة منزلا، فمنزله كان المدينة، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا. قالون عيسى، قالون لقبه عيسى، اسمه عثمان اسمه، وورشهم لقبه، ثم عثمان ورشهم، هذان الراويان بصحبته المجد الرفيع تأثلا، أي اقتنيا، اقتنيا كما يجتهد الإنسان أن يقتني يعني أموال الدنيا، فهما اقتنيا المجد الرفيع وهو هذا القرآن العظيم بسبب صحبتهم، صحبته، صحبة الإمام نافع، لأنهما صحبا الإمام نافع وأخذ القرآن منه، ثم بعد ذلك نشر هذا الخير في الأقطار، فلذلك اكتسب هذا الفضل. ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاثر القوم معتلى. عبد الله اسمه ابن كثير، شهرته هو الإمام الثاني من بين القراء، وهذا الترتيب الذي درج عليه الإمام الشاطبي رحمه الله في هذا الكتاب هو الذي كان عليه سلفه في كتاب التيسير، لأن الشاطبية اختصار ونظم لكتاب التيسير للإمام أبي عمرو الداني. هو ابن كثير كاثر القوم معتلى، كاثر القوم في الاعتلاء والشرف والمكانة، كأنه غالب القوم كلهم، غالب القراء كلهم، لأنه استوطن أفضل البقاع على الإطلاق وهي مكة المكرمة. وإن اختلف بين المدينة ومكة أيهما أفضل، وقال بعضهم إن المدينة أفضل وقال بعضهم إن مكة أفضل، لكن الراجح الذي عليه الجمهور أن مكة هي الأفضل، فلذلك كاثر القوم كلهم، يعني هو يعني شارك القراء فيما عندهم من القرآن والخير، ولكن كاثرهم بسبب مقامه واستيطانه لمكة المكرمة. روى أحمد البزي له ومحمد على سند، وهو الملقب قنبلة. أحمد البزي راوي الأول له، محمد الملقب بقنبلة راوي الثاني له، ولكن أشار الناظم مسألة مهمة هنا جدا، وهو قوله على سند. فهؤلاء الرواة عن القراء السبعة على صنفين، فمنهم من صحب القارئ نفسه مباشرة وتأخذ منه القراءة كقالون وورش، فإنهما صحبا الإمام نافع، ومنهم من أخذ القراءة بواسطة، يعني كان بينهما وبين الإمام واحد أو اثنين، كما هي حالة البزي وقنبل، فإنهما لم يلتقيا بالإمام ابن كثير، وإنما رويا هذه القراءة بواسطة كانت بينهم، وهي مذكورة إن شاء الله تعالى في الشرح تقرؤونها بعد ذلك. ثم قال: وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا. الإمام الثالث من هؤلاء البدور السبعة هو الإمام المازني قبيلة، صريحهم صريح القراء. الصريح يطلق على خالص النسب، أي لم يخالط نسبه غير العربي، بمعنى أن الإمام كما سيأتي أبي عمرو والإمام ابن عامر فقط هما اثنان من بين القراء السبعة الذين كانوا ينتسبون إلى قبائل العرب، باقي القراء كان إما جدهم وإما آباؤهم من العجم ثم كانوا في بلاد العرب هكذا. فهو يشير إلى هنا أن الإمام المازني صريحهم، يعني كان صريح النسب، وهو أبو عمرو البصري موطنا، فوالده العلاء والده اسمه العلاء. وهذه ليست إشارات، يعني هذه الكلمات أو هذه الألقاب ليست على يعني ليست سدى، إنما يرمز إليها الناظم رحمه الله لأن هذه الألفاظ سيستعملها في الإشارة إلى أبي عمرو أثناء القراءة، فتارة يشير إليه بالرمز ورمزه حرف الحاء كما سيأتينا، وتارة يشير إليه يذكر اسمه كما في أول باب إدغام، ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري، أبو عمرو البصري فيه تحفلا، وبعض المرات يشير إليه نسبة إلى والده كما قال في سورة لقمان سوى ابن العلا والبحر، أي ما عدا ابن العلا وهو أبو عمرو قرأ قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، وباقي القراء وأبو عمرو قرأ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. المهم تارة يقول المازني وكوفيهم والمازني ونافع عنو باتباع الخط في وقف الابتلاء، فتارة يقول أبو عمرو تارة يقول ابن العلا، فهذه كلها ألفاظ يطلق عليها الناظم رحمه الله على الإمام أبي عمرو. ثم قال أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا. هنا إشارة مهمة جدا، ألا وهو رواة أبي عمرو الدوري والسوسي اللذين سيأتيان فيما بعد لم يلتقيا بالإمام أبي عمرو، كان بينهما وبين الإمام أبي عمرو يحيى اليزيدي، فلم يطلق السند وإنما خصصه لشرف ومكانة الوسيط بينهما بين الراويين وبين القارئ. باقي القراء لم يذكر وإنما ذكر السند، ولكن هذا خصه بالنص والذكر لمكانة الإمام اليزيدي بين القراء والعلماء. فقال أفاض الإمام أبي عمرو على يحيى اليزيدي سيبه عطاءه وعلمه فأصبح بالعذب الفرات معللا، فأصبح معللا مشربا مرة بعد أخرى. المعلل في الشراب هو الذي يشرب مرة بعد مرة، أصبح بهذا العلم مشبها كالذي يشرب الماء العذب الفرات مرة تلو الأخرى. ثم قال أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبل، عنه عن من؟ عن يحيى اليزيدي عن الإمام أبي عمرو أبو عمر الدوري، فهذا بلدته وكنيته أبو عمر واسمه ووفاته هذا كله واضح إن شاء الله، كل واحد يقرأ من الشرح. وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه عن اليزيدي عن أبي عمرو تقبل هذا العلم وهذا القرآن. ثم قال وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا. دمشق الشام هي دار ابن عامر، فتلك الديار طابت محللا، يعني طاب محلها وسكناها بسبب عبد الله الذي هو ابن عامر، لأنه نشر القرآن والخير هناك فطابت محلا يسكن فيه ويحل فيه. ثم ذكر راويه هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان، الأول هشام وعبد الله الثاني وهو انتسابه انتساب عبد الله لذكوان، فنسب إلى ابن ذكوان، يعني في الاصطلاح لا يعرف راويه الثاني إلا بابن ذكوان، هكذا نسب إليه. بالإسناد عنه تنقل أخذ القراءة نقلا بالروية مرة بعد أخرى بالإسناد وليس بالمباشرة، فبينهما وبين الإمام ابن عامر كذلك واسطة. ثم قال وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. بالكوفة الغراء، بالكوفة المنورة البيضاء لما كان يشع فيها من العلم والتقى والهداية، منهم من هذه البدور ثلاثة بالكوفة أذاعوا أشاعوا العلم والقرآن فقد ضاعت شذا وقرنفلا. ضاعت بمعنى فاحت، شذا وقرنفلا طيبا، والشذا العود والمسك، والقرنفل معروف، يعني الكوفة يعني تنورت وكذلك تطيبت بسبب ما أذاع هؤلاء القراء الثلاث فيها من العلم والتقى. ثم ذكر هؤلاء الثلاث من الكوفة، فأما أبو بكر وعاصم اسمه، عاصم اسمه كنيته أبو بكر، فشعبة راويه المبرز أفضلا، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا. لما أراد أن يمدح الإمام عاصم فلم يجد مدحا أبلغ ولا ثناء أفضل من كون نسبة شعبة إليه، يعني يكفي فضلا ومكانة وشرفا أن يكون أحد تلامذة الإمام عاصم شعبة المبرز بين الناس بالفضل والتقى. ومن هو شعبة؟ ذاك ابن عياش أبو بكر الرضا المرضي حاله. لماذا ذكر هنا؟ قال العلماء لأن شعبة كان منزلته عالية، ليس في القرآن فقط، في الحديث والعلم والتقى، فكأن نسبة شعبة إلى إمامه تكفي شرفا للإمام. وكم من تابع زانه متبوعه، أو كم من متبوع زان تابعه وشرف تابعه أو متبوعه. نعم، ومعلوم أن الإمام شعبة من شيوخ البخاري ومسلم، هؤلاء الأعلام كان من شيوخهم، يعني البخاري ومسلم هؤلاء كلهم أخذوا من الإمام شعبة، فذلك مدحه به. وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا، فهو شعبة وهو أبو بكر. وفي كتب القراء تارة يشيرون إذا أطلقوا اسم أبي بكر فإنما هي لشعبة. ثم قال: وحفص وبالإتقان كان مفضلا. وحفص هو الثاني من الرواة، وبالإتقان كان مفضلا، كان يفضل على غيره، حتى كان يفضل على شعبة الذي هو صاحبه من حيث الإتقان لحرف عاصم وروايته. فكان حفص رحمه الله مفضلا من بين القراء بالإتقان. ولكن هذه ليست يعني إشارة تفضيل بعض القراء على بعضهم، وإنما يذكر كل قارئ بما كان يتصف فيه وبما كان هو أهلا له. وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. حمزة هو البدر السادس هنا، ما أزكاه من متورع، ذكر من ألصق الصفات به وما تميز به من بين سائر الناس. فما أزكاه وما أطهره من إمام متورع، يتورع عن الحرام، بل يتورع عن الشبهات، بل يتورع عن أخذ شيء من القرآن. فكان إماما في بابه صبورا مرتلا للقرآن، فلا يعرف في الترتيل والتؤدة من هو أوثق منه. روى خلف عنه وخلاد عن الإمام حمزة، روى خلف وخلاد. الذي رواه سليم، ماذا روي؟ روي الذي رواه سليم عنه عن حمزة، حالة كون هذا المروي متقنا ومحصلا. فخلف وخلاد روي القراءة عن سليم، وسليم أخذ عن حمزة. وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا. أما علي فالكسائي نعته، نعته كسائي الكسائي. لماذا؟ لما لسبب تسربله ولباسه السروال في الإحرام. قال الشارح هنا: قيل للكسائي: لما سميت بالكسائي؟ قال: لأنني أحرمت في كساء. وإلى ذلك أشار الناظم لما كان في الإحرام فيه تسربلا. ذكروا أشياء من ضمنها أن الإمام الكسائي تسربل، أحرم في كساء. والأصل أنه كان يعني ربما لفقده شيئا آخر أو إلى آخره، ولكن نسبت إليه أو أطلق عليه هذا اللفظ لأنه اكتسى الكساء في وقت الإحرام. وذكر أشياء أخرى يعني. المهم اسمه علي، وشهرته الإمام كسائي رحمه الله، وكان آية في علم القرآن وفي النحو وعلوم اللغة. ثم قال: روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا، وحفص هو الدوري. وفي الذكر قد خلا. الكسائي له راويان، أولهما ليث، الليث الإمام الليث، وكنيته أبو الحارث الرضا المرضي عنه، فكان ذا خصال طيبة. وحفص هو الدوري، وروى عن الكسائي كذلك حفص، لكن ليس حفصنا المشهور الذي يقرأ به الناس، وإنما هو حفص الذي هو الدوري رحمه الله، أبو عمر، أبو عمر حفص الدوري. وفي الذكر قد خلا، إشارة إلى أن الدوري هنا هو نفسه الذي روى عن أبي عمرو، وقد سبق ذكره، روى مرة عن أبي عمرو وروى المرة الأخرى عن الإمام الكسائي. لكن إذا أطلق الدوري في فن القراءات فينصرف إلى روايته عن أبي عمرو، وإذا قصد بالدوري عن الكسائي فخصص، فإما أن يقال دوري الكسائي ونحو ذلك. أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء. ذكر هنا بعض ما يتعلق بتراجم القراء، فأبو عمرهم أبو عمرو السبعة واليحصبي نسبة إلى قبيلة يحصب هو ابن عامر، يعني أبو عمرو وابن عامر صريح، يعني نسبهم خالص من الرق وولادة العجم وما إلى ذلك، يعني ليس معنا تفضيلا نسبيا وقبليا، ولكن ذكر لما كان عليه حالهم أنهما من قبائل العرب. وباقيهم باقي القراء أحاط به الولاء، أحاط به الولاء أي أحاط بهم الولاء، والولاء من الولاية أو من الولاء، من الولاء، الولاء من الولاء. والولاء إما أن يكون من باب الرق، أن يكون عبدا استرق من قبل ثم اعتق فكان ولاؤه لمن اعتقه، ولكن ليس المقصود بالقراء هنا أن هذه الولاء، وإنما الولاء المقصود به ولاية التحالف. كان بعض الناس أو العجم يأتون وليس لهم قبيلة في بين العرب فيوالي قبيلة أخرى ويلتصق بهم وليكونوا في الدفاع عنه والانتساب إليهم. يشيرها هنا إلى أن باقي القراء أصولهم من العجم، والله تعالى يعطي حكمته ودينه وقرآنه وعلمه من شاء من الناس ممن يستحق هذا الأمر. ومعلوم أن كثير من أهل السنة كذلك البخاري والأئمة أكثرهم كلهم أيضا كانت أصولهم من العجم. نعم لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا، لهم لهؤلاء القراء طرق يهدى بها كل طارق، يشير إلى أن هناك بعد الرواة طرق، يعني وهذه الطرق يهدى أو يهتدي بها كل طارق، كل من يسلك هذا السبيل. ولا طارق يخشى بها متمحلا ولا مدلس يخاف عليه في هذا الباب، لأن رواية القرآن تأتي بالتواتر، وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلا. هن هذه الطرق وهذه القراءات وهذه الروايات اللواتي نصبتها وضعتها ورفعتها مناصب أماكن عالية للمواتي للموافق الذي يوافقني في اصطلاح هذه المناصب رفعتها له، فانصب فاجتهد في نصابك حالة كونك مفضلا مزاحما غيرك في الفضل. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا، ها أنا ذا أجتهد لعل حروفهم، يقصد بالحروف هنا أي كلماتهم المختلف فيها في القرآن، لعلي أجتهد، ها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع ينقاد بها نظم القوافي مسهلا. مما سبق كان علم القراءات في كتب النثر منثورا، فأنا أجتهد أن أسوغ علمهم هذا في نظم، وأرجو الله تعالى أن يسهل علي هذا النظم وأن يأتي مسهلا، وقد فعل الله ذلك فيما قال: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا، جعلت حروف أبي جاد، أصلها هكذا، جعلت حروف أبي جاد، جعلت أبا جاد أي حروف أبي جاد. حروف أبي جاد حروف مصطلح عليها بين القراء سابقا، بين العلماء كلهم سابقا، وهي كلمة حروف أبجد هوز حطي إلى آخره. جعلتها دليلا على كل قارئ، جعلتها على كل قارئ دليلا على المنظوم أي في المنظوم أولا بأول، يعني هنا يحيلك إلى علمك المسبق بحروف أبي جاد، وكانت تدرس للصغار أطفال الصغار في الكتاتيب أول ما يدخلون، كان بعدما ينتهون من الهجاء يعلمون أبج هوز حطي كلم نصع، ثم اصطلح العلماء بعد ذلك، فمنهم من جعلها حسبة وحسابا، الزاي لها كذا والباء لها يعني عدد معين، والجيم له عدد معين، والدال له عدد معين، الهمزة لها واحد والباء لها اثنين. ومنهم من اصطلح للقراءات كما فعل الإمام الشاطبي رحمه الله، فيقول أنت تعرف أن أنت تعلم وتحفظ حروف أبي جاد اجعل لكل قارئ دليلا أولا بأولا، فالهمزة خذها لأول من ذكرته وهو نافع، والباء خذها لثاني من ذكرته وهو قالون، والجيم خذها لثالث من ذكرته وهو ورش، وقس على ذلك. ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلة، من هنا إلى نهاية المقدمة في ذكره لفضائل القرآن يذكر الاصطلاح. وحقيقة هو المهم في 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 كتاب الشاطبي، في نظم الشاطبي، في فهمه، هي هذه الأبيات الآتية. أولا الرموز، وقد تيسر الأمر وقد ذكر العلماء ووضحوا بالجدول كل حرف من يرمز إليه. ثم ذكر بعض قواعده التي سيتبعها، ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فصلا. عادته واصطلاحه في النظم أن يذكر الحرف المختلف فيه بين القراء ثم يسمي رجاله، يذكر رجاله الذين قرأوا به، ولا يعكس الأمر، يعني لا يذكر القارئ ثم يذكر بعد ذلك الحرف المختلف فيه إلا فيما سيأتي، لكن عادته أن يذكر القراءة الحرف المختلف فيه ثم يذكر رجاله الذين قرأوا به، كما قال في سورة الفاتحة مثلا ومالك يوم الدين راويه ناصر، فبدأ بالحرف القرآني ثم ذكر راويه ناصر وهو من قرأ الكسائي وعاصم. متى تنقضي؟ عندما تنتهي هذه الجملة، ويسمى في بابنا هذا بالترجمة. ما المقصود بالترجمة؟ يعني ذكر الكلمة المختلف فيها مع من قرأ، هذه ترجمة منفصلة. كيف أعرف أنها انفصلت عن الآتية؟ يأتي بحرف الواو، وحرف الواو لا يأتي لوحده بل يأتي بجملة، يعني كما قال ومالك يوم الدين راويه ناصر، جملة انتهت وترجمة انتهت، ثم قال وعند صراط والصراط، فعلمنا أن, 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 أن ما جاء بعد الواو من وعند جملة أخرى، فلذلك قال متى تنقضي آتيك بالواو فيصلة، ولكنه استدرك فقال سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، سوى كلمات يسيرة وأماكن معدودة لا شك في أنها ليست متصلة، لا ريبة في اتصالها، لا أحد يشك في اتصالها، يعني كل من يعرف القرآن ويعرف هذا شيئا من هذا العلم يعلم أن الجملة منفصلة، فأترك الواو ولا أذكره، لكن الغالب القاعدة التي يمشي عليها ودرج عليها أن يذكر بعد كل ترجمة حرف الواو ليفصل بين الترجمتين، إلا أحرف يسيرة أماكن يسيرة. وهنا ذكر الشارح بيتا في سورة القيامة ذكر فيه ما يأتي ورا برق افتح آمنا يذرون حق كف يمنى علا على. هنا في كتاب الشرح كتب يمنى حلا على وهذا غلط، وإنما هي يمنى علا على، لأن ما قرأ ألم يكن نطفة من مني يمنى بالياء إلا حفص وحده هو الذي قرأ بالياء. المهم أشار هنا ورا برق افتح آمنا، مرموز آمنا وهو الهمز لنافع قرأ بفتح الراء في قوله تعالى فإذا برق البصر، ثم دخل في جملة أخرى ترجمة أخرى فقال يذرون حق كف، يذرون حق كف يمنى علا على، ورا برق افتح آمنا يذرون مع يحبون حق كف يمنى علا على. في سورة القيامة قوله تعالى كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، هذان اللفظان بالياء قرأ بهما المرموز لهم حق كف ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، فانظروا را برق افتح آمنا كان من المفروض أن يجعل واوا ويقول ويحبون مع ويذرون مع يحبون حق كف، ولكن لم يفعل هذا، ترك الواو، لأن كل واحد يعلم أن كلمة برقة غير كلمة يذرون ويحبون. ثم قال يمنع علا على، وكان من المفروض أن يقول ويمنى، ويأتي بالواو الواو الفاصلة بين هذه الترجمة والتي سبقت، لكن لم يفعل ذلك. فهذه وأمثالها أماكن قليلة خرجت عن القاعدة التي درج عليها الناظم في كتابه، وهو أن يذكر القراءة ثم يذكر بعد ذلك الترجمة الأخرى بواو الفاصلة، ثم قال: وربما كان كرر الحرف قبلها لمعارض والأمر ليس مهولا. يقول: ربما كان، قد يوجد أماكن كرر الحرف قبلها، تكرر الحرف الرمزي قبلها، قبل واو الفاصلة، يعني قبل الترجمة التي قبلها، لمعارض، لأجل عارض من أجل نظم ونحو ذلك، والأمر ليس مهولا. يقصد بذلك أن القاعدة والعادة التي درج عليها الناظم أن يشير إلى كل قارئ برمزه الحرفي أو رمزه الكلمي أو نحو ذلك، لكن لأجل النظم بعض المرات يكرر هذا الحرف مرتين، فالأمر ليس مهول، لا تخاف منه، خذ منه الحرف الأول ودعك من الثاني، كقوله مثلا حلا حلا، كما ذكرنا يمنى علا على، يعني المرموز هنا المشار إليه هو حرف العين، والمرموز هو حفص، فورد حرف العين هنا مرتين، فماذا تفعل؟ خذ الأول واترك الثاني، فالأمر ليس مهولا. وهذا سيأتي وسيتضح إن شاء الله تبارك وتعالى في عند قراءة الكتاب. ومنهن للكوفي ثاء مثلث وستتهم بالخاء ليس بأغفلة. الرموز على أنواع، رموز حروف أبي جات على أنواع، أو رموز المصطلحة. ما معنى الرمز؟ الرمز المقصود بالرمز إشارة حرف أو كلمة لقارئ أو لقراء لضيق الوقت ولضيق المكان، لأنه نظم وليس نثرا، فلا يستطيع أن يذكر كل قارئ باسمه وكنيته، قرأ نافع كذا، فيتحول من نظم إلى نثر، فاحتاج واضطر أن يرمز. فرمزه على أنواع ثلاث: رمز حرفي لقارئ واحد، ورمز حرفي لمجموعة من القراء، ورمز كلمي اصطلح هو بنفسه. هذه هي الرموز الثلاث التي درج ومشى عليها الناظم. فالرمز الحرفي مثل الهمزة لنافع، الباء لقالون، الحاء لأبي عمرو، أشار كل حرف من هذه الأحرف إلى قارئ واحد أو راو واحد. وهناك رمز حرفي لمجموعة من القراء، فهنا ذكرهم هنا، قال: ومنهن، من هذه الرموز أو من حروف أبي جاد، منهن من حروف أبي جاد ثاء مثلث للكوفي. اختار حرف الثاء المثلث، انتبهوا، هو لا يذكر دائما حرف التاء والباء والثاء في كتابه إلا ويذكر ما يعني يرفع الباس والشك أن يتحول الثاء إلى تاء، فهنا أشار بالثاء مثلث، أي له نقاط ثلاث، له نقط ثلاث. فالثاء المثلث للكوفي، والكوفي هنا ثلاثة: عاصم وحمزة والكسائي، فحرف الثاء لعاصم وحمزة والكسائي. وستتهم بالخاء ليس بأغفلة، ستة القراء رمزهم بالخاء، وليس الخاء بأغفلة، أي ليس مغفلا من النقط، بل له نقطة، إشارة إلى ألا يلتبس عليك بالجيم والحاء، لأن الجيم رمز لورش وقد سبق، والحاء رمز لأبي عمرو. الخاء هنا لمن؟ قال: عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، قصدت الأولى أولئك الذين أثبتهم بعد نافع. في سلسلة ذكري وترجمتي للقراء ذكرت نافعا ثم ابن كثير وعبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، فالذين ذكرتهم بعد نافع هم الستة المقصودون والمشار إليهم بالخاء. حرف الخاء رمز لستة من القراء وهم ما عدا نافع. وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا، كوف هؤلاء الثلاث الكوفيين مع ابن عامر إذا اشتركوا في قراءة فيشير إليهم بحرف الذال، وحرف الذال ليس مغفلا بل له نقطة. وكوف مع المكي بالضاء معجما، أما الكوفي مع ابن كثير إذا اتفقوا في قراءة فيشير إليهم بالضاء حالة كون الضاء معجما خوفا من لبسها بالطاء الغير المعجمة. وكوف وبصر غينهم ليس مهملا، الكوفي إذا اشترك، الكوفي مقصود به دائما عاصم وحمزة والكسائي، إذا اشتركوا في قراءة مع أبي عمرو فيشار إليهم بالغين. وذو النقط شين للكسائي وحمزة، وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا. ذو النقط شين، الشين الذي له النقط وليس السين، إشارة لحمزة والكسائي، فالكسائي وحمزة يشار إليهما بالشين، ثم ذكر الرموز الكلمية فقال: وقل فيهما، في حمزة والكسائي مع شعبة، إذا كان معهم شعبة في القراءة صحبة، فلفظ صحبة إشارة إلى حمزة والكسائي وشعبة. صحاب هما، أي حمزة والكسائي مع حفصهم، فإذا اتفق حفص مع حمزة والكسائي فيشير إليهما إليهم بلفظ صحاب. عم نافع وشام، أما إذا اتفق نافع مع ابن عامر في قراءة فيشير إليهما بلفظ عم. أما لفظ سما فهي في نافع وفتى العلا ومك، نافع وفتى العلا أبو عمرو ومك، ومك وهو ابن كثير وأبو عمرو ونافع إذا اتفقوا في قراءة فالإشارة إليهم بلفظة سما. وحق فيه وابن العلاء قل، أما لفظ حق فهو إشارة إلى فيه أقرب مذكور وهو ابن كثير مع ابن العلاء وهو أبو عمرو، قل ذلك. وقل فيهما أي في ابن كثير وأبي عمرو مع اليحصبي، واليحصبي مع اليحصبي وهو ابن عامر نفر جلاء، فلفظة نفر إشارة إلى هؤلاء الثلاث وهم ابن عامر أبو عمرو وابن عامر وابن كثير، إذا اتفقوا في شيء أشار إليهم بلفظة نفر. وحرمي المكي فيه ونافع، وحسن عن الكوفي ونافعهم على، أما لفظ حرمي فالإشارة إليه لابن كثير ونافع، فإذا اتفقا في شيء أشار إليهما بالحرمي، أي نسبة إلى الحرم، فواحد من حرم المدينة وآخر من حرم مكة، فالإشارة إليهما بلفظ حرمي. وحصن عن الكوفي ونافعهم على، إذا اتفق الكوفي وهم الثلاث مع نافع في قراءة فيشير إليهما بلفظة حصن. كم صارت الكلمات عندك؟ كلمة صحبة لحمزة والكسائي وشعبة، صحاب لحمزة والكسائي وحفص، عمة لنافع وابن عامر، سما لنافع وابن كثير وأبي عمرو، حق وهي لابن كثير وأبي عمرو، نفر لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، حرمي لنافع وابن كثير، وحصن للكوفيين ونافع. يعني ثمان كلمات اصطلح عليهم الناظم رحمه الله للإشارة إلى هؤلاء القراء، قراء مجموعين. والذي اضطره إلى ذلك أن القراء يتفقون تارة ويتفرقون تارة أخرى، فلا يستطيع أن يرمز إلى كل واحد في مكانه. لو رمز لثلاث من القراء بكل واحد من الحرف لطال الأمر ولا خرج عن الإيجاز والنظم، فلذلك دائما يشير بهذا الاختصار. فخلاصة الكلام فيما يتعلق بالرموز المصطلح عليها في هذا النظم هي رموز ثلاث، أنواع ثلاث، فمنها رمز حرفي لواحد من القراء أو من الرواة، ومنها رمز حرفي لمجموعة من القراء، ومنها كلمات تشير إلى مجموعة من القراء. ثم قال رحمه الله بعد ذلك كله: ومن بعد وقبل وبعد، ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا. هذه الكلمات الإصطلاحية الرموزية إن أتت قبل أو بعد فلا بأس، يعني يقول قد تتفق أو قد يتفق الراء فأشير إليهم بالنوعين من الرموز، الرمز الحرفي مع الرمز الكلمي، كما في قوله سما العلا، أو كما في قوله وعم علا، وصحبة كهف في الشريعة والصلاة، فجمع بين الرمز الحرفي والرمز الكلمي. فهل يلتزم ترتيبا معينا أن يقدم الحرفي على الكلمي؟ لا يلتزم بذلك، تارة يقدم الرمز الحرفي على الكلمي وتارة يقدم الكلمي على الحرفي. فلذلك يقول مهما أتت من قبل، أي من قبل الرمز الحرفي، أو بعد من بعد الرمز الحرفي كلمة من الكلمات الرمزية فكن عند شرطي السابق واقض بالواو فيصلا. دائما الواو فيصلة معك بين التراجم المختلفة. وما كان ذا ضد فإني بضده غني في بالذكاء فزاح بالذكاء لتفضلا. وهذا اصطلاح وترتيب من أعظم وأهم ما في هذا الكتاب، لكونه نظما لا يستطيع أن يذكر القراءتين معا، فدائما يذكر القراءة المنسوب إلى بعض القراء ثم يتركك أن تأخذ أنت القراءة الأخرى من الضد. فلذلك قال: وما كان ذا ضد. وأي كلمة، أي ترجمة لها ضد، فإني بضده غني، فإني سأستغني بذكر الضد. فزاحم أنت بالذكاء لتفضل، لتكون فاضلا، لا تكلفني أن أذكر لك القراءتين. ثم أشار إلى ما يقصد به كمد. لو كان الاختلاف بين القراء في المد والقصر، المد هنا ليس المد الفرعي، وإنما المد دائما هنا يقصد به إثبات حرف المد، إثبات حرف المد، وعكسه القصر. فإني أذكر واحدة وأكتفي بذلك عن الأخرى، أي لا يكلف بعد ذلك. وإثبات كذلك، إثبات حرف وضده حذفه، فتح ضد الفتح ما هو؟ نحن لا نعلم، لأن عندنا حركات ثلاث، عندنا الفتح والضم والكسر. فهل ضد الفتح هو الكسر أو الضم؟ لأن هذا مبهم ولا نعلمه، ذكره في الأبيات الآتية. يعني الفتح له ضد، ولكن ما هو ضده؟ ضده الكسر، ولكن من أين علمنا؟ سيذكر ذلك. أما مد فبالعقل عرفنا أن ضد المد هو القصر، وأما الإثبات فبالعقل عرفنا أن ضد الإثبات هو الحذف، والمدغم ضده الإظهار، والهمز ضده عدم الهمز، والنقل ضده التحقيق، والاختلاس، الاختلاس المقصود هنا يعني خطف الحركة فضده الإتمام، تحصل هذا الأمر كله. وجزم ضد الجزم لا نعلمه، سنعلمه فيما بعد. تذكير، كلمة تذكير ضدها التأنيث. غيب ضده الخطاب. خفة ضده الشدة يعني التشديد. وجمع ضده التوحيد. تنوين ضده عدم التوحيد. تحريك ضده الإسكان كما سيأتينا. فهذه إما كلمات مفهومة بالعقل، وإما اصطلاحات يرمز إليها فيما بعد. وإذا أردنا أن نضرب كل واحد له مثلا فيعني يأخذ وقتا طويلا يعني، فلذلك نكتفي بهذا بالإشارة إلى ما قال. يعني المد وضده القصر، يعني إثبات حرف المد وضده، يعني التشديد وضده التخفيف، الجمع ضده التوحيد، كما قال مثلا في سورة النساء: وكوفيهم تساءلون مخففا، وكوفيهم تساءلون مخففا، يعني قرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بالتخفيف. فأخذ الضد وهو التشديد لباقي القراء، يعني لا يلزم أن يذكر لك أن باقي القراء قرأوا بالتشديد، لا، أنت بعقلك تفهم الكوفيين قرأوا بالتخفيف فباقي القراء قرأوا بالتشديد. فهذا معنى قوله: وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاحم أنت بالذكاء لتفضلا لتكون فاضلا. وحيث جرى التحريك غير مقيد، هو الفتح والإسكان آخاه منزلا. صلاة الظهر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.